الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مبحث أو في السعي بين الصفا والمروة في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وعرفنا أن السعي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وأن الواجب أن يسعى سبعا، هذا هو الواجب في السعي، أن يسعى سبعا. وكيف يكون حساب السبع؟ نعم، من الصفا إلى المروة واحدة، نعم شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فهذا هو القول الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأدلة على ما سبق إيضاحه. وإن كان هناك من علماء الشافعية من شد، وهكذا ابن حزم الظاهري شد أيضا في هذه المسألة، وحسب الشوط ذهابا وإيابا من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوط واحد عند بعض علماء الشافعية وعند ابن حزم. وهذا من الشذوذ الذي لا يلتفت له، وخلاف الأدلة. هل يجب الصعود على الصفا والمروة أو لا يجب؟ لا يجب. وش الواجب؟ ها؟ إيش الواجب في السعي؟ أن يستوعب ما بينهما. فإذا جعل عقيبه مثلا ملتصقا بالصفا ثم سار إلى جهة المروة وألصق أصابعه بالمروة، أجزأه ذلك، فإن الاستيعاب حصل بهذا الفعل. وهذا يذكر العلماء قديما باعتبار أنه يمكن مثل هذا الفعل أن يلصق عقبه، أما الآن فقد اختلفت الأحوال وبلط الصفا والمروة، فعلى كل الواجب أن يستوعب ما بينهما. وطريق العربات مستوعب لما بين الصفا والمروة، فإذا سار بمقدار سير العربات فإنه بذلك يكون مستوعبا لما بين الصفا والمروة. وإن صعد على الصفا والمروة فهذا هو الأكمل والأحسن. السعي الشديد في أي موضع يكون؟ السعي الشديد ما بين العلمين، وفي هذا الأزمان كما عرفنا عبارة عن أضواء باللون الأخضر، فيكون السعي الشديد بين العلمين الأخضرين. وش المراد بالسعي؟ هل المراد بذلك الجري؟ أشد من الرمل. نعم أشد من الرمل، وليس المراد بذلك الجري كما يفعله كثير من السائلين. إذا وصل أحدهم إلى الميل الأخضر جرى جريا، ليس هذا هو المقصود، وإن المقصود هو أن يشد في سعيه بما هو أبلغ من الرمل، لا أنه يجري جريا. والسعي بين العلمين يكون في الذهاب والإياب أو في الذهاب فقط؟ في الذهاب والإياب ولا في الذهاب فقط؟ في الذهاب والإياب. هذا هو القول الصحيح الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم، وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن السعي يكون في الذهاب ولا يكون في الإياب، وهم الأقوال الشاذة. فالسعي يكون في الذهاب وفي الإياب. والنساء هل يسعين أو لا؟ ليس عليهن السعي، معنى السعي بين العلمين. من نقل الإجماع في ذلك؟ ابن المنذر وابن عبد البر، وجاءت كما عرفنا بذلك الآثار. وذهب كثير من العلماء أن النساء أيضا لا يصعدن على الصفا والمروة، ليس عليهن رمل لا ولا سعي بين العلمين ولا صعود على الصفا والمروة، كما صرح بذلك علماء الحنابلة، وهكذا بعض علماء الشافعية، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء الحنابلة، وهكذا العلامة ابن قدامة، وغير واحد من علماء الحنابلة، وهكذا صرح بذلك بعض علماء الشافعية. وجاء في ذلك أثر لعبد الله بن عمر، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح، أنه قال: لا تصعد المرأة على الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. هكذا يقول عبد الله بن عمر: لا تصعد المرأة على الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية. فهكذا يقول عبد الله بن عمر، وأخذ بذلك ما عرفنا جماعة من أهل العلم، وقالوا هذا أسر لها وأدعى ألا تزاحم الرجال في ذلك الموضع على الصفا وعلى المروة، حتى لا تزاحم الرجال في ذلك الموضع، وهو أسر لها. طيب، عرفنا في مضى أن الواجب الصيام بين الصفا والمروة، ويدل على ذلك طواف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، فإن الطائف على البعير لا يصعد لا على الصفا ولا على المروة، وإنما يقتصر على السعي بين الجبلين، فيتعسر على البعير الصعود. فلهذا احتج العلماء بسعي النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على أن الصعود لا يجب، ولو كان واجبا لصعد النبي عليه الصلاة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركوب ولصعد على الصفا والمروة. فلما سعى راكبا في بعض المواطن دل ذلك على أن الواجب هو السعاب ما بين الصفا والمروة، ولا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة. أكثر العلماء يصححون سعي الراكب من غير عذر أو لا يصححونه؟ ها لا يصححونه، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهكذا طواف الراكب حول البيت، فإن كان لعذر فيصححونه. ومن صححه مطلقا من الأئمة الأربعة؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو الأظهر فيما يظهر. وإن كان الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يطوف، أن يطوف ماشيا وأن يسعى ماشيا إلا لعذر، لكن فعل ذلك فالأظهر أن طوافه صحيح وأن سعيه صحيح. إن توقفنا. طيب، قال العلامة الألباني رحمه الله: وإن دعا في السعي بقوله ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم فلا بأس، لثبوته عن جمع من السلف. قال في الحاشية: روى ابن شيبة عن مسعود بن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيحين، مسعود بن رافع الكاهلي وعروة بن الزبير، رواه الطبراني مرفوعا بسند ضعيف كما في المجمع. إذا ثبت هذا عن بعض الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فإذا دعا بهذا الدعاء في هذا الموضع فمما يستحسن: ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل الأدعية، وفي المرتبة الثانية المأثورة عن الصحابة، وهذا مما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا دعا بذلك فمما يستحسن: ربي اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قال رحمه الله: فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه الإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وإذا انتهى من الشوط السابع هل يصعد على المروة في آخر الشوط ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويدعو أو لا يفعل ذلك؟ محل نزاع بين المتأخرين. والعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أنه لا يفعل هذا، وأنه إذا انتهى إلى المروة في آخر شوط انصرف إلى التحلل، فلا يصعد ولا يستقبل البيت ولا يكبر ويهلل ويدعو. إلى هذا ذهب الشيخ رحمة الله عليه، كما ذهب إلى ذلك في مسألة آخر طواف حول البيت، وأنه إذا طاف الطواف السابع لا يستلم الحجر الأسود في ختام طوافه ولا يكبر، وإنما ينصرف مباشرة، لأن ذلك الشوط هو منتهى طوافه. وهكذا قال في السعي بين الصفا والمروة. وقد سبق أن عرفنا أن السعي في ذلك هو الاستلام، كما جاءت بذلك السنة، وصرح بذلك كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. وهذه مسألة تكلمنا عليها فيما مضى فيما يتعلق باستلام الحجر الأسود في ختام أشواطه. وفي هذا الموضع قد يقال ما قيل في ذاك الموضع، باعتبار أن جابر بن عبد الله قال في رواه الإمام مسلم في صحيحه حين ذكر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا، قال: فلما أتى المروة فعل فيه كما فعل على الصفا، ولم يستثني موضعا من المواضع. فقد يقال أن هذا هو الأصل، يفعل على الصفا على المروة ما يفعل على الصفا. ومن استثنى الشوط السابع يحتاج إلى دليل، ولو كان مما يستثنى لاستثناه رواة الحديث ولقالوا إلا في آخر شوط على المروة فإنه لم يصعد عليه، فلم يأتي استثناء في الروايات. وفي الأحاديث عن الصحابة الكرام الذين وصفوا عمرة النبي عليه الصلاة والسلام وحجه، وإنما ذكروا أنه فعل على المروة ما فعل على الصفا، فالأصل أنه فعل ذلك إلى أن انتهى من سعيه، ما فعله على الصفا فعله على المروة. على كل هذه المسألة محل اجتهاد فيما يتعلق بآخر الشوط هل يصعد أو لا يصعد، وفيها ما سبق إيضاحه. فإذا انتهى من سعيه انتقل إلى التحلل، فيتحلل بالقص، بقص الشعر أو بحلقه. قال: فإذا انتهى من شوط السبع المروة قص شعر رأسه. والمؤلف هنا قال قص شعر رأسه، قال في الحاشي أو حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالها. قلت: وقد جاء في التقصير المتمتع إذا حل من عمرته ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. والشاهد أنه قال وليقصر. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، ومن كان معه هدي. وهؤلاء قصروا باعتبار قرب الحج، فإنهم إذا حلقوا شعورهم مع قرب الحج لن يستطيعوا من التحلل في الحج لا بحلق ولا بتقصير، فلهذا كان الأنسب في حقهم التقصير حتى يبقى الشعر إلى الحج. لكن من كان معتمرا عمره مفردة عن الحج، وش الأحسن في حقه؟ الحلق أحسن في حقه. وهكذا إذا كانت الفترة طويلة ينبت فيها الشعر، كأن يأتي بعمرة التمتع في وقت مبكر وبينه وبين الحج ما ينبت به الشعر، فهنا لا بأس، يأتي بالأحسن والأكمل فيحلق رأسه، فإن الشعر سوف ينبت لطول المدة ويتمكن في تحلل من حجه أن يأخذ من شعره مرة أخرى. والأخذ يكون من جميع الشعر ولا يكون من بعضه كما يفعل بعض الناس أخذا من بعض المذاهب الذين ذهبوا إلى الاقتصار على البعض كثلاث شعرات، فهناك من يأخذ بعض الشعر في تحلله من عمرته أو من حجه وهو فعل ليس له مستند صحيح من حيث الأدلة، ولا نعم لا من حيث عمومات الأدلة ولا من حيث هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله قال محلقين رؤوسكم ولم يقل بعض رؤوسكم، ومقصرين التحليق لجميع الرأس والتقصير لجميع الرأس أي لجميع شعر الرأس، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما يفعل بعض الناس من حلق بعض الشعر فإن هذا من القزع، يحلق بالموس موضعا ويتحلل به ثم يذهب إلى عمرة جديدة ويأتي بها ثم يحلق موضعا ويبقى شعره مقزعا على عدد العمر التي فعلها، ربما يفعل أكثر من عمرة في اليوم أو في الأسبوع، وكل هذا من البدع المحدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمرأة يكفيها الشيء اليسير، فإذا أخذت من شعرها قدر أنملة وطرف الأصبع فيجزئها في تحللها ويكون هذا من جميع شعرها، فإن كان مظفورا أخذت من طرف شعرها المظفور، وإن لم يكن مظفورا تجمع شعرها في أو بعض شعرها في موضع وتأخذ هذا المقدار، ثم تجمع شعر بقية الشعر في موضع آخر وتأخذ مثل هذا المقدار إلى أن تستوعب شعر رأسها. وليس المعنى في قولنا استيعاب الشعر أنه لا تفوت شعره، فإن هذا فيه ما فيه من العسر والحرج، وهذا التكريه بالمشاق، ولا يمكن للشخص أن يتيقن ذلك إلا بالحلق، فهنا يتيقن أن الموس قد مر على جميع الشعر. أما في قضية التقصير فيكفي غلبة الظن، ولا يجب أن يستوعب جميع الشعر بحيث لا تفوته شعره لما في ذلك من الحرج الشديد. قال: فإن انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه الإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية، وهذا في حق من أراد الحج. أما إذا كانت عمرة مفردة فتنتهي إلى هذا الموضع، وإذا كانت عمرة تمتع يمكث في إلى يوم الثامن، ثم يهل بالحج من يوم الثامن وهو يوم التروية. قال: فإن انتهى من الشوط السابع المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه الإحرام، ويمكث هكذا حلالا إلى يوم التروية. ومن كان أحرم بغير عمرة الحج ولم يكن ساق الهدي من الحلف عليه أن يتحلل اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتقاء لغضبه، ومن ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر. وهذه المسألة قد سبق الكلام عليها مرارا، وهي مسألة الفسخ، هل هو واجب في حق من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج مفرد، أو أحرم بالقران ولم يسق الهدي، هل يجب عليه الفسخ أو لا يجب؟ سبق الكلام على ذلك مرارا، وعرفنا أن ذلك لا يجب، لكن يسق لم ينبت له الشعر خلقة، هكذا تقصد؟ إذا كان خلقة، وإذا كان حلقة قبل العمرة ولم يبقى شيء من شعره، هو أخطأ في هذا الفعل، ولا ينبغي له أن يفعل هذا، لابد أن يترك شيء أن يتحلل به. لكن ملنا الشعر له، هناك من أهل العلم من يرى أنه يستحب أن يمر بالموس على رأسه ويجزئه هذا الفعل، والصواب أن هذا لا يستحب ولا يشرع، بل هو من جملة العبث، فإن إمرار الموس إنما هو من أجل الحلق، أما إمرار ليس منه فائدة لا تأتي به الشريعة. ومثل هذا مثل من قال من أهل العلم أن الأبكم الذي لا يستطيع الكلام يستحب له أن يحرك فمه، متشبها بحال من يقرأ، وكل هذا مما لا مستند له ولا أصل له صحيح من حيث الأدلة، فهذا يسقط عنه الحلق أو التقصير، فينوي الخروج من العمرة ويلبس المخيط ويفعل ما كان محرما عليه، ويحصل له بذلك التحلل من عمرته ومن حجه. على كل، بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالعمرة. مراجعة سريعة، وش الذي يفعل المعتمر في الميقات إذا أراد العمرة؟ يغتسل، قبل ذلك يتطيب على بدنه ولا يطيب ثوبه على الصحيح، وإن كان في تطيب الثوب نزاع. وبعد ذلك وش الذي يصنع؟
نعم،
يهل، والأحسن في حقي أن يهل في أي موضع؟ إذا استوى من الميقات، ما يكون إلا بالميقات. نعم، إذا استوى على مركوبه فيستحب له أن يهل عند صعوده على مركوبه على ما سبقه إيضاحه، والإهلال كما عرفنا يكون في الميقات، ويجمع كما عرفنا بين النية وبين إيش؟ التلفظ اللي هو إيش؟ التلبية، بين النية وبين التلبية، ويسمي نسكه إن كانت عمرة فيقول لبيك اللهم عمرة إلى غير ذلك، وإن خاف الشرط، نعم، وإن خاف عائق من العوائق فيسحب له الاشتراط. وش فائدة الاشتراط؟ نعم، إذا حبسه يتحلل وليس عليه دم، ليس عليه هدي. طيب، بعد ذلك وش الذي يصنع إذا تجاوز الميقات وانطلق من الميقات؟ نعم، يلبي، يستمر في التلبية، وإن شق عليه فعند تغير الأحوال، عند الصعود أو عند صعود المرتفعات أو عند نزول من المرتفعات وغير ذلك مما يتغير بالأحوال، وتنتهي التلبية عند، نعم، عند الطواف، عند استلام الحجر، هذا في قول يعني في أدنى الحرم، إذا وصل أدنى الحرم كما كان يفعل عبد الله بن عمر، فإما أن يقطع التلبية إذا وصل أدنى الحرم، وإما إذا شرع في استلام الحجر الأسود. وإذا دخل البيت من أين يكون نعم، وقبل ذلك قبل دخول البيت أين يبيت؟ استحبابا إن تيسر بذي طوى. ومتى يدخل إلى مكة؟ نهارا في وقت الضحى كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل دخوله إيش الذي يستحب في حقه؟ أن يغتسل. وإذا دخل إلى الكعبة من أي باب يدخل؟ باب السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام دخله من الباب الذي كان يقال له باب إيش؟ بني شيبة. والآن كما عرفنا إذا دخل من باب السلام متجها إلى الحجر يمر على ذلك الموضع. وإذا دخل إلى جهة الكعبة يبدأ بتحية المسجد أو بالطواف؟ بالطواف، يبدأ بالطواف كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ابتدأ الطواف وش الذي يصنع؟ يستلم الحجر الأسود. وكيف يستلم الحجر الأسود؟ أي نعم صحيح، يتوضأ كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يستلم الحجر الأسود، كيف يكون استلامه؟ يستلمه بيده ويقبله، وإما بيده، يسلم بيده ويقبل يده، أو بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء في يده، أو يستقبله يستقبله ويكبر. الإشارة فيها نزاع سبق الكلام فيها فيما يتعلق بالإشارة، منهم من يراها ومنهم من لا يراها. الإشارة عن بعد فيها نزاع بين العلماء. وكيف يبتدأ الطواف حول البيت من الحجر إلى الحجر، وكيف يكون هذا الطواف؟ يجعل البيت عن يساره ويتجه إلى أمامه ويبتدأ الشوط بالحجر وينتهي بالحجر، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى في طواف القدوم. وقبل ذلك بسم الله والله أكبر على ما فعل ابن عمر عن التسمية. والاطباع متى يكون؟ عند ابتداء الطواف، وينتهي انتهاء الطواف. طيب، وماذا يقول بين الركنين؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، على كل ويطوف سبعا، فإذا انتهى من طوافه وش الذي يصنع؟ يستلم نعم الحجر الأسود، وش الذي يصنع بعدها؟ نعم في طوافه، نعم في طوافه يستلم الركن اليماني من غير تقبيل ولا تكبير، مجرد استلام ان تيسر. فإذا انتهى من طوافه يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي موضع من المسجد، إن لم يتيسر له ذلك، إن تيسر خلف المقام عن بعد فعل، وإلا في أي موضع من المسجد. وإذا انتهى من الركعتين وش الذي يصنع؟ يعود فيسلم الحجر الأسود على الصفة السابقة. فإذا استلمه وش الذي يصنع؟ قبلها نعم يشرب من ماء زمزم. وإذا انتهى يرجع مرة أخرى إلى الحجر، نعم يشرب ويصب على رأسه، ثم يرجع مرة أخرى يستلم الحجر، وبعد ذلك هل ملتزم؟ نعم، في أي موضع، في أي موضع، في هذا الموضع أو في موضع آخر. نعم، يذهب إلى الصفا فيرقى على الصفا، وش الذي يصنع وهو على الصفا؟ إذا دنا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر. لو قبل ذلك يقرأ عند الذهاب إلى مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم مصلى. فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم رقى على الصفا، وش الذي يصنع؟ يستقبل القبلة ويكبر كم؟ ثلاثا، ثم يأتي بالذكر لا إله إلا الله ولا شريك له الذكر المشهور، ثم يدعو، ثم يأتي به بالتكبير والذكر مرة أخرى، ثم يدعو، ثم في المرة الثالثة يفعل كما فعل في السابقتين ولا يدعو ولا يدعو، وبعد ذلك يتجه إلى جهة المروة. فإذا بلغ بين العلمين سعى سعيا شديدا، وإذا صعد على المروة فعل كما فعله على الصفا، يفعل ذلك سبع مرات. فإذا انتهى من ذلك كما عرفنا ذهب إلى الحلق أو التقصير، وبهذا تتم العمرة. إلى هنا والحمد لله. على كل الآية نعم تقال في أول الأمر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، في أول الأمر فقط، نعم ما تكرر، وإنما في أول الأمر إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم بعد ذلك إذا رجع من المروة إلى الصفا لا يقرأ شيئا ولا يقرأ عند المروة شيئا. إلى هنا والحمد لله.